السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من أجل نعم الله عز وجل علينا أن وفقنا لشرح هذا الكتاب، كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فإن هذا الكتاب من فهم ما فيه فقد حصل فقها كثيرا، وهذا الكتاب هو أفضل كتاب في الفقه يشرح للأهل. ومن الخير لطالب العلم أن يحرص على تدريس أهله العلم. وفي باب الفقه أوصي مشددا بشرح هذا الكتاب، فإنه أفضل كتاب يمكن أن يشرحه طالب العلم لأهله. فجميل أن نحرص على فهمه، ومن ثم نحرص على تفهيمه لأهلنا ومن لقيناه من المسلمين. نواصل شرح ما سطره هذا الإمام رحمه الله عز وجل رحمة واسعة في هذا الكتاب، فليتفضل القارئ مباركا مسددا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتاب منهج السالكين باب إحياء الموات.
نعم، هذا الباب متعلق بالأراضي التي لم يسبق إليها ملك، ولعل من الفقه أن يدرك طالب العلم أن باب المباحات يدخل تحت سلطة ولي الأمر، فلولي الأمر أن يقيد المباح بقيود إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وله أن يمنع من المباح إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويجب على الرعية أن تطيع ولي الأمر في النظام الذي يسنه لمثل هذه الأمور. فمسائل إحياء الموات داخلة تحت هذا الأصل، فيجب فيها فقها مراعاة نظام البلد. وفقه هذا الباب أن من حجر أرضا لم يسبق إليها ملك قبله، فإنه إما أن يملكها، وإما أن يكون له فيها حق الاختصاص بحيث ينتفع بها ولا يملك أحد أن يزاحمه فيها. فإن حجرها بشيء ثابت قوي كأن بنى حولها سورا مرتفعا قويا منيعا يمنع من وراءها منها، فإنه يملكها وتصبح يده عليها يد ملك. وإن فعل شيئا دون ذلك كأن وضع حولها خشبا أو وضع حولها أسلاكا أو وضع سورا قصيرا، فإنه لا يملكها بهذا، ولكنه يصبح له فيها حق الاختصاص فيختص بها من دون الناس، وليس لأحد أن يزاحمه في هذا النفع، وله أن ينقلها إلى غيره متبرعا بغير عوض، يتنازل عنها إلى غيره، فيصبح لغيره فيها حق الاختصاص، إما أن يتنازل عنها كلها وإما أن يتنازل عن بعضها. ولكن ليس له أن ينقلها إلى غيره بعوض، فليس له أن يبيعها ولا أن يعاوض عليها. هذه خلاصة فقه هذا الباب، ونقرأ ما سطره الشيخ ونعلق عليه إن شاء الله. قال: باب إحياء الموات. الإحياء هو جعل الحياة في شيء ميت، الإحياء هو جعل الحياة في شيء ميت. والموات هي الأرض التي لا مالك لها، الأرض التي لا مالك لها. وقد فسرها الشيخ بقوله، نعم،
قال رحمه الله: وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك.
نعم يا أحبة، الموات عند الفقهاء ثلاثة أنواع، الموات عند الفقهاء ثلاثة أنواع. النوع الأول: الأرض الخراب، يعني التي لم تعمر قبل ولم يجري عليها ملك لأحد، لا لمسلم ولا لكافر معصوم، لم يسبق إليها ملك لأحد، لا لمسلم ولا لكافر معصوم، وهو الذي له عهد بأنواع العهد المعروفة، ولم يوجد فيها أثر عمارة لمسلم، لم يوجد فيها أثر عمارة لمسلم. إذن هي أرض خراب، لم نعلم أن ملكا سبق عليها، لا لمسلم ولا لكافر معصوم، وليس فيها أثر عمارة لمسلم. وهذه تملك بالإحياء باتفاق العلماء، وهذه تملك بالإحياء باتفاق العلماء. النوع الثاني: الأرض التي وجد فيها أثر ملك لكنها دارسة، خرابات قديمة لا تعرف ولا يعلم لها مالك، لا يعلم لها مالك، كالخرائب القديمة الدارسة التي ليس عليها علامة ولا يعرف أن هناك مالكا لهذه الأرض. بعض الناس يقول: البناء الجاهلي، عليها بناء جاهلي، يعني ليس عليها علامة مسلم، ليس عليها علامة مسلم. وهذه أيضا تملك بالإحياء على الراجح، تملك بالإحياء على الراجح. والثالث: الأرض الموات التي أحياها مسلم وعلم أنه أحياها ثم أهملها حتى صارت مواتا، أرض موات سبق إليها مسلم فأحياها ثم أهملها حتى صارت مواتا، وهذه لا تملك بالإحياء لأنها قد أحييت وملكت بالإحياء الأول، ملكت بالإحياء الأول. بمعنى يا إخوة، ما دام أنه قد علم سبق ملك مسلم إليها فإنها لا تملك بالإحياء بعد ذلك، لا تملك بالإحياء بعد ذلك. هذه أنواع الأرض الموات. نعم.
قال رحمه الله: فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع
نعم
ما فيها.
الشيخ هنا رحمه الله يبين بما يحصل الإحياء. عرفنا الأرض الموات ما هي، وأنها تملك بالإحياء على ما فهمناه، لكن ما الشيء الذي إذا حصل كان إحياء لها؟ الشيخ هنا يبين ذلك. فمن أحياها بحائط، أي بنى حولها حائطا وسورا يشترط فيه شرطان: أن يكون قويا لا ضعيفا، أن يكون قويا لا ضعيفا، وأن يكون مرتفعا لا قصيرا. أن يكون قويا لا ضعيفا، وأن يكون مرتفعا لا قصيرا. فمن فعل ذلك فقد أحياها. أو حفر بئر، أي إذا حفر فيها بئرا حتى وصل إلى مائها. إذا حفر فيها بئرا حتى وصل إلى مائها. فشرط الإحياء بحفر البئر أن يصل فيها إلى الماء، لأن الحياة لا تكون في البئر إلا بالماء، ليس بمجرد الحفر. أو إجراء ماء إليها، يعني إذا كانت الأرض زراعية، إذا كانت الأرض زراعية فأجرى إليها ماء من غيرها حتى تصلح للزراعة. أجرى إليها ماء من غيرها حتى تصلح للزراعة، فإنه بهذا يكون قد أحياها. أو منع ما لا تزرع معه، يعني إذا منع عنها الماء الذي يجعلها لا تصلح للزراعة. يعني الأرض إذا كان فيها ماء كثير فإنها لا تصلح للزراعة، فإذا منع وصول الماء الكثير إليها فقد ملكها. إذن عندنا يا إخوة الأرض السكنية، وهذه تملك بأن يبني حولها سورا قويا مرتفعا، أو يحفر فيها بئرا. والأرض الزراعية، وهذه تحيا بثلاثة: أن يحفر فيها بئرا يصل إلى مائها، أن يجري إليها ماء من غيرها، أن يمنع عنها الماء الذي يجعلها غير صالحة للزراعة، غير صالحة للزراعة. فمن فعل ذلك فقد أحياها، ومن أحياها فقد ملكها، كما قال الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة.
فمن أحياها ملكها وصارت له، وصارت يده عليها يد ملك، ويملك قرارها ويملك هواءها. يملك قرارها يعني داخل الأرض، ويملك هواءها ما ارتفع منها، إلا المعادن الظاهرة. المعادن الظاهرة، وإن شئت قل وهو أدق، إلا المعادن المعلومة. المعادن المعلومة سواء كانت ظاهرة أو في داخل الأرض. فإن كانت المعادن عند إحيائه للأرض معلومة فإنه لا يملكها، لأنها ملك عام، ملك عام. يعني لو فرضنا وجد فيها بترولا، وجد فيها بترولا، وكان يعلم أن هذه الأرض فيها بترول لأن حولها مثلا بترول مثلا، فإنه لا يملكه، لأن هذا ملك عام، ملك عام. المعادن الظاهرة التي تظهر من ذهب أو فضة أو كحل أو غير ذلك فإنه لا يملكها، فإنه لا يملكها، لأنها ملك عام، ملك عام. أما المعادن الخفية التي في داخل الأرض، في داخل الأرض ولم يعلم بها عند الإحياء، ولم تظهر علامة على وجودها عند الإحياء، فإنه يملكها وتصبح ملكا له، مع مراعاة ما قدمته أنه يراعى نظام ولي الأمر في مثل هذه المسائل. نعم.
قال رحمه الله: لحديث ابن عمر: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث الصحيح ظاهر فيما ذكره الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا، أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها، أو أقطع أرضا، فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم.
يعني إذا لم يحصل الإحياء بما تقدم، وإنما وضع إنسان أحجارا حولها، أو وضع خشبا حولها، أو وضع شبكا حولها، أو وضع جدارا، بنى جدارا من طوبتين أو ثلاث قصيرا حولها أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا ميتة من الدولة أو أقطع أرضا ميتة من الدولة فإنه لا يملكها بمجرد ذلك ولكن يثبت له فيها حق الاختصاص فله أن ينتفع بها وله أن يمنع غيره منها وليس لأحد أن يضع يده عليها وإذا مات فإن ورثته يرثون حق الاختصاص فيها وله أن ينقلها إلى غيره تبرعا لكن ليس له أن يعاوض عليها ليس له أن يعاوض عليها مثل ما يحدث الآن بعض الناس يخرج إلى أماكن ليست مملوكة ويضع حولها شبكة ليجعلها حظيرة لغنمه أو نحو ذلك يثبت له هنا حق الاختصاص فليس لإنسان أن يأتي مثلا في الليل ويحمل هذا الشبك ويقول هذه أرض الدولة وأنا أريد جزءا منها أو نحو ذلك يثبت له في حق الاختصاص فإذا أحياها ثبت له في حق الملك لو أنه بعد مدة يا إخوة بعد ما ثبت له حق الاختصاص بنى حولها سورا منيعا مرتفعا كما قلنا فإنه يملكها بالإحياء نعم
قال رحمه الله باب الجعالة والإجارة
باب الجعالة والإجارة الجعالة والإجارة يجمعها العوض على المنفعة يجمعها العوض على المنفعة الجعالة فيها عوض على المنفعة والإجارة فيها عوض على المنفعة ولذلك من فقه الشيخ أنه جمع بينهما في باب واحد والجعالة والجعالة والجؤالة مثلثة الجيم الجعالة والجعالة والجؤالة في اللغة ما يجعل للإنسان على عمل ما يجعل للإنسان على عمل والجعل هو الأجر يجعل على شيء الأجر يجعل على شيء أما الجعالة في الاصطلاح فهي جعل مال معلوم جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا معلوما كان أو مجهولا معلوما كان أو مجهولا قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال ولمن جاء به حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير هذه جعالة والجعالة جائزة بالاتفاق جائزة بالاتفاق والإجارة في اللغة مشتقة من الأجر والأجر هو العوض على عمل الأجر هو العوض على عمل وفي الاصطلاح الإجارة عقد على منفعة معلومة مباحة أو على عمل معلوم بعوض معلوم الإجارة في الجملة نوعان عقد على منفعة معلومة مباحة بعوض معلوم مثل ما نستأجر شقة مثلا نستأجر شقة فهذا عقد على منفعة السكنى على منفعة السكنى بعوض معلوم والنوع الثاني العقد على عمل معلوم بعوض معلوم مثل أن تستأجر السباك مثلا ليصلح لك شيئا في بيتك هذه إجارة هذه إجارة لأنها عقد على عمل معلوم بعوض معلوم والإجارة مشروعة بلا إشكال الإجارة مشروعة بلا إشكال قال تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه رواه ابن ماجه وصححه الألباني والحكمة تقتضيها فإنه لو لم تشرع الإجارة لوقع الناس في حرج عظيم لو لم تشرع الإجارة كيف يركب أكثر الناس أكثر الناس ما يملكون سيارة يحتاجون إلى أن يستأجروا لو لم تشرع الإجارة كيف يسكن أكثر الناس أكثر الناس ما يملكون وإنما يحتاجون إلى الإجارة. نعم.
قال رحمه الله: وهما
فالشيخ جمع بينهما في تعريف واحد، وإن كانت بينهما فروق ستأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة، ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة.
نعم، ففي الجعالة كما سيأتي يجوز أن يكون العمل معلوما ويجوز أن يكون مجهولا، أما الإجارة فلا بد فيها أن يكون العمل معلوما. نعم.
قال رحمه الله: فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض.
نعم.
إلا فلا.
فمن فعل ما جعل عليه فيهما بعد أن بلغه ذلك، إذا فعل الشيء قبل أن يبلغه ذلك فإنه لا يستحق العوض، لا يستحق العوض. مثلا يا إخوة، رجل سمع أن جاره فقد بعيرا له، فذهب يلتمسه ووجده وأرجعه إلى جاره، فلما وصل إلى جاره وجد أن جاره قال للناس: من جاء بالبعير فله 10 دنانير، فله 10 دنانير، فإنه لا يستحق هذه 10، لأنه عمل متبرعا، فليس له أن يعود إلى العوض، ليس له أن يعود إلى العوض. لكن إن عمل العمل بعد أن بلغه ما جعل فإنه يستحق ما جعل. فلو أنه سمع جاره يقول: من جاء بالبعير فله 10 دنانير، فركب سيارته وذهب يبحث عنه بعد أن بلغه وجاء به، فإنه يستحق هذا الجعل. إذا انتبهوا لهذا القيد المهم، فإنه يعني وإن لم يذكره الشيخ لكنه لا بد من ذكره: إن عمل العمل بعد أن بلغه ما جعل استحقه، وإلا فلا. نعم.
قال رحمه الله: إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض.
إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. الإجارة يا إخوة عقد لازم، الإجارة عقد لازم. فإذا قام الأجير ببعض العمل، إذا قام الأجير ببعض العمل ثم تعذر العمل بغير سبب من جهة الأجير، بغير سبب من جهة الأجير، فإنه يستحق القسط الذي يقابل عمله من الأجر، ويسقط الباقي، ويسقط الباقي. يعني يا إخوة، شخص استأجر سباكا ليعمل له عملا، فبدأ يعمل وعمل اليوم وعمل غدا، ثم كسرت رجله فادخل المستشفى وصار لا يستطيع أن يكمل العمل لا بنفسه ولا بالنيابة، فإنه في هذه الحال يستحق أجرة اليومين اللذين عمل فيهما، ويسقط الباقي. كذلك لو أن إنسانا استأجر محلا لمدة سنة، وبعد 5 أشهر مثلا منعت الدولة مزاولة هذا النشاط الذي يزاوله في هذه الجهة، فإنه يجب عليه أن يدفع أجرة 5 أشهر ثم يسقط عنه الباقي، هذا إذا كان تعذر العمل بغير سبب من جهته. أما إذا كان بسبب من جهته فإنه لا يستحق شيئا من الأجرة، استأجر سباكا ليعمل عنده، بعدما عمل يومين قال: خلاص أنا ما أريد أعمل. طيب لماذا؟ إذا كان في شيء نصلحه، إذا قال: لا أنا ما أريد أعمل، فإنه لا يستحق شيئا، لأن الأجرة وقعت على كل العمل. فإذا تعذر العمل في البقية بسبب من جهته فإنه لا يستحق من الأجرة شيئا. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم.
سبحان الله، أبى الله الكمال لبشري إلا من أكمله الله. والعلماء مهما بلغ علمهم يحصل لهم شيء من الوهم، ويحصل لهم شيء من الخطأ، وهذا يجعل المسلم لا يجعل دينه تابعا لرجل بعينه إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. فكل العلماء يصيبون ويخطئون، وهم بشر يهمون ويخطئون. هنا وهم الشيخ رحمه الله تابعا لبعض أهل العلم، فالحديث ما رواه مسلم وإنما رواه البخاري، رواه البخاري، فالشيخ تابع بعض أهل العلم الذين قالوا إن هذا الحديث رواه مسلم. هو ليس عند مسلم، بحثت عنه فيه فلم أجده، وإنما هو عند البخاري في الصحيح. هذا الحديث العظيم يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن وعيد شديد، قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، هو من خصمه الله خصمه. أعوذ بالله من هذا المقام، أن يقوم الإنسان يوم القيامة وخصمه الله سبحانه وتعالى. رجل أعطى بي ثم غدر، وهذا عام في كل من أعطى بالله عز وجل عهدا، ورأسه وأعلاه وأقواه العهد لولي الأمر، بيعة ولي الأمر. فأعظم الغدر وأقبح الغدر هو الغدر بولي الأمر، ونزع البيعة بعد ثبوتها. وإذا استقر الأمر لولي الأمر وبايعه أهل الحل والعقد فقد لزمت البيعة لكل أحد، وليس لأحد أن يقول أنا ما بايعت، ليس لأحد أن يقول أنا أصلا ما ذهبت إليه وما بايعته. ما دام أنه قد بايعه أهل الحل والعقد فقد لزمت البيعة في عنق كل أحد في البلد. فمن أقبح الأمور أن يغدر الإنسان بولي الأمر. من أعطى بالله ثم غدر كان الله خصمه، ومن بايع ولي الأمر ثم غدر ونزع البيعة فإن الله سبحانه وتعالى يكون خصمه يوم القيامة والعياذ بالله. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، ولم يعطه أجره، فاستأجر أجيرا واستوفى منه العمل ولم يعطه أجره. وذلك يا إخوة لا يجوز التساهل في حقوق العمال، من كبائر الذنوب أن تستوفي من العامل ولا تعطيه حقه، ولا تعطيه حقه. نعم.
قال رحمه الله: والجعالة أوسع من الإجارة، لأنها تجوز على أعمال القرب، ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة.
كما قلنا الجعالة والإجارة يشتركان في الجعل على عمل، ولكن بينهما فروق، يعني بينهما شبه ظاهر وبينهما فروق في الأحكام. فالإجارة لا تقبل الجهالة، لا بد فيها من العلم، لا بد فيها من العلم بالعمل، ولا بد فيها من العلم بالعوض، لا بد فيها من العلم بالعمل، ولا بد فيها من العلم بالعوض. أما الجهالة، أما الجهالة فيجوز فيها أن يكون العمل مجهولا، ويصح أن تكون المدة مجهولة، وأن يكون العامل مجهولا. يصح في الجهالة أن يكون العمل معلوما أو أن يكون مجهولا، أو أن يكون مجهولا. ويصح في الجهالة أن تكون المدة مجهولة، مثل أن يقول: من جاء من رد لي بعيري فله 100 دينار. طيب كم يحتاج أن يرد البعير؟ ربما 5 أيام، ربما 7 أيام، ربما شهر، ربما شهرين، ربما 3. يجوز أن تكون مجهولة. وأيضا يجوز أن يكون العامل مجهولا بل هو الأصل، يقول من رد، شوف عن من الذي يرده. أيضا من الفروق أن الجعل في الجعالة يستحق بتحقيق المراد لا بالعمل، أن الجعل في الجعالة يستحق بتحقيق المراد لا بالعمل. فلو أن إنسانا ذهب يبحث عن البعير وأمل وبقي شهرا يبحث لكن ما جاء بالبعير، فإنه ليس له أن يطالب صاحب البعير بعوض عن عمله، لأن الجعل في الجعالة إنما يستحق بتحقيق المراد. ولو أن إنسانا ذهب خرج من المكان فرأى البعير أمامه فأمسكه ورد في 5 دقائق فإنه يستحق الجعل، فإنه يستحق الجعل، لأن الجعل يستحق في الجعالة بتحقيق المراد. أما في الإجارة فإن الأجرة تستحق بالعمل، فإن الأجرة تستحق بالعمل. ولذلك يا إخوة الجعل في الجعالة لا يتقسط، أما الأجرة فإنها تتقسط كما قلنا إذا أدى بعض العمل وتعذر بقية العمل بغير سبب منه. أيضا من الفروق أن الإجارة من العقود اللازمة، فإذا تم العقد لزم، وأما الجعالة فمن العقود الجائزة، فمن العقود الجائزة يجوز للإنسان أن يرجع منها. ومنها أيضا يا إخوة أن الجعالة تجوز على القرب، أن الجعالة تجوز على القرب، أما الأجرة فلا تجوز على القرب عند كثير من العلماء ومنهم الحنابلة، ومنهم الحنابلة. يعني مثلا الأذان، الأذان قربة، الأذان قربة، فلو أن إنسانا قال من أذن في المسجد مدة شهر فله 100 دينار، فله 100 دينار، هذا يجوز، هذا يجوز، لأن هذه جعالة، هذه جعالة. أما إذا جاء إنسان ويشارط على الأذان، يشارط على الأذان يقول صاحب المسجد أنا أؤذن 150، فيقول له لا 100، لا يقول 140، كأنه يشتري من السوق، كأنه يشتري من السوق، فهذا عند كثير من العلماء لا يجوز. نعم ما يضعه ولي الأمر لا بأس من طلبه لأنه ليس من باب الأجرة، ما يضعه ولي الأمر من مكافآت ورواتب للمؤذنين والأئمة لا بأس من طلبه، لكن أن يماكس عليه هذا عند كثير من الفقهاء لا يجوز، لأنها قربة، لأنها قربة. أما الجعالة فتجوز، أما الجعالة فتجوز لكونها تكون يعني عامة. فهذه الفروق بين الجعالة والأجرة عند الفقهاء. نعم.
قال رحمه الله: وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا.
نعم، إذا استأجر الإنسان عينا فهل له أن يؤجرها على غيره؟ إذا استأجر الإنسان عينا، كان استأجر بيتا، فهل له أن يؤجره على غيره؟ إذا كان هناك شرط يمنع، إذا كان في العقد شرط يمنع، فإنه لا يجوز له أن يؤجرها مطلقا. إذا اشترط صاحب البيت على المستأجر أو على المحل أن لا يؤجره فإنه لا يجوز له أن يؤجره، لأن المسلمين على شروطه. وإذا جرى عرف في البلد بأن المستأجر لا يؤجر ما استأجره، إذا جرى عرف في البلد بأن المؤجر لا يؤجر ما استأجره فإنه لا يجوز له أن يؤجره، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. أما إذا لم يكن هناك شرط يمنع ولا عرف يمنع فإنه يجوز لمن استأجر عينا أن يؤجرها بما لا يزيد عن المدة التي استأجرها، بما لا يزيد عن المدة التي استأجرها، وبما يساوي العمل الذي استأجرها له أو أقل، أو أقل. يعني يا إخوة، إنسان استأجر سيارة، إنسان استأجر سيارة ولم يشترط عليه أن لا يؤجرها، ولم يجري عرف بالمنع، فله أن يؤجر السيارة على مثله، ليس له أن يؤجر السيارة على من لا يملك رخصة قيادة، ليس له، لأن مكاتب التأجير لا تؤجر إلا من عنده رخصة. وبهذا نعلم يا إخوة خطأ بعض الناس الذي كما يقولون يفزع لغيره ممن ليس عنده رخصة قيادة، فيذهب فيستأجر السيارة باسمه ثم يسلمها لشخص لا يملك رخصة القيادة. هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، حتى لو كان متبرعا، وإذا كان يأخذ عوضا على هذا فهذا لا يجوز أيضا، فهذا لا يجوز. إذن يجوز له أن يؤجرها على من يساويه، يعني متوفرة فيه الشروط، وبمثل العمل الذي استأجرها له. إذا استأجر السيارة للركوب يؤجرها لشخص ليركبها، ليس له أن يؤجرها ليحمل عليها العفش والمتاع والأثاث، فله أن يؤجرها بمثل العمل أو أقل من ذلك العمل. لماذا؟ لأنه يملك المنفعة، فله أن يؤجرها بالعقد، بعقد الإجارة يملك المنفعة فله أن يؤجرها. نعم.
قال رحمه الله: ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط.
نعم، يد المستأجر والمجعول له الجعل على العين يد أمانة، يد المستأجر على العين المؤجرة، ويد المجعول له الجعل على العين يد أمانة. فلو أنه رجع بالبعير مثلا على مثالنا، فالبعير الآن في يده يد أمانة، استأجر بيتا فالبيت في يده يد أمانة، فلو تلف بلا تعد منه ولا تفريط فإنه لا يضمن، لو تلف بلا تعد منه ولا تفريط فإنه لا يضمن. لكن إذا تلف بتعد منه أو تفريط، كأن احترق البيت بسبب تحميله الكهرباء ما لا تتحمل، فإنه يضمن. فإذا كان التلف بتعد منه أو تفريط فإنه يضمن، وإلا فإنه لا يضمن. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.
وقد تقدم الكلام عن هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب اللقطة.
طبعا في هذا الحديث يا إخوة أنه يجب توفية الأجرة فور تمام العمل، أنه يجب توفية الأجرة فور تمام العمل، إلا إذا طلب العامل غير ذلك، ففور أن ينتهي العامل يجب أن يوفي، أن يوفى الأجرة أو يستأذن، أو يستأذن. يعني إنسان ما عنده النقود في 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 وقت وفاء العمل، يستأذنه يقول: يا أخي سامحني ما عندي الآن، غدا إن شاء الله. لكن الأصل أنه يجب توفية الأجرة فور وفاء العمل. نعم.